أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. في الثاني من شهر شوال هذا الشهر الذي نعيشه الآن مرت الذكرى الرابعة لارتحال شهيد الإسلام صاحب سيدة الموسوعات الفقهية المجدد الشيرازي الثاني رضوان الله تعالى عليه، وقاتل الشهيد الجديد هو بعينه عمر الخامنئي لعنة الله عليه. وهناك ملاحظة ينبغي الالتفات إليها وهي الشاه لعنة الله عليه حسب التصنيف الطائفي كان يعتبر شيعيا، ولكنه حسب الواقع والحقيقة والخارج كان علمانيا، لا يعتقد لا بالتشيع ولا بأي شيء آخر، وهو كان مصداقا لكثير من الآيات القرآنية الكريمة، وفي طليعتها الآيات الكريمات الثلاث ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالشاه بنص القرآن الكريم كان كافرا ظالما فاسقا، ولكنه مع ذلك كان عنده قانون وكان ملتزم بهذا القانون أن مرجع التقليد لا يقتل وإن ثار ضده. والخميني عندما ثار ضد الشاه وألقى ضده الخطب ونشر ضده المناشير وكان يستحق حسب القانون أن الشاه يعدمه، مع ذلك الشاه رفع عنه حكم الإعدام عندما قيل للشاه أنه أي الخميني مرجع تقليد. أما بالنسبة للخميني لعنة الله عليه وبالنسبة لعمر الخامنئي لعنة الله عليه فهما لا يلتزمان باحترام المراجع الكرام، مجرد انتقاد مرجع تقليد للخميني أو لعمر الخامنئي لعنة الله عليهما. فمجرد الانتقاد كافي لقتلهم من قبل الشاه، من قبل الخميني أو من قبل عمر الخامنئي. الخميني ابتدأ مسيرة قتل المراجع الكرام، قتل السيد الشريعة مداري، قتل الشيخ الخاقاني كمثالين بارزين، وعمر الخامنئي استمر في قتل المراجع الكرام على نهج الخميني، فقتل الشهيد الجديد وقتل السيد محمد الروحاني كمثالين بارزين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم لعن الخميني وعمر الخامنئي لعنا وبيلا، وعذبهما عذابا شديدا أليما، واحشرهما مع قنفذ والشمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. غدا الثامن من شهر شوال المكرم يصادف ذكرى هدم المراقد الطاهرة بالبقيع في المدينة المنورة، والحكام السعوديون كانوا تحت ضغوطات شديدة مستمرة متواترة من قبل الديانة الوهابية، وهذه الضغوطات أدت بهم إلى تنفيذ الفتوى الوهابية الإلحادية الناصرية الوحشية بهدم المراقد الطاهرة بالبقيع في المدينة المنورة. ومقارنا لهدم المراقد الطاهرة في البقيع، هدمت السعودية بالفتوى الوهابية الكثير من الآثار الإسلامية، وقد قرأت في أحد مؤلفات الشيخ علي لطفي زادة أن الآثار الإسلامية التي هدمت في ذلك الزمن بلغت 10,000 أثر إسلامي. والآن حيث عرف الحكام السعوديون أن الوهابيين ليسوا بناصحين لهم، وإنما هم غاشون لهم، الآن عندما عرف الملك السعودي عبد الله أن الديانة الوهابية لا تفيده، وأن العلماء الوهابيين لا يفيدونه، فينبغي له الاستجابة لطلبات المسلمين في أنحاء الكرة الأرضية لتعمير المراقد الطاهرة في البقيع وبإعادة الآثار الإسلامية المهدومة إلى وضعها السابق. والمرجو منه الحكمة أكثر، ما دام بدأ مسيرة الحكمة في الآونة الأخيرة. طبعا التوكل على الله تبارك وتعالى، وإنما الأمور المادية أسباب من باب بناء العالم على الأسباب والمسببات والعلل والمعاليل وما أشبه. الموضوع الجديد بعد شهر رمضان المبارك أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم. والأحاديث المختارة أحاديث مروية بواسطة العلماء البكريين ومسجلة في الكتب البكرية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل أنزل في علي عليه السلام كرائم القرآن. الكرائم جمع الكريمة، أي الآيات الكريمات. وإذا فسرنا الجملة النبوية الشريفة من باب إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، فمعنى الحديث الشريف أن هناك آيات كريمات وردت في شأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وإذا فسرنا الحديث الشريف من باب التعيين والتركيز، فمعنى ذلك أن أفضل آيات القرآن الكريم هي التي وردت في شأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل أنزل في علي عليه السلام كرائم القرآن. طبعا المصدر شواهد التنزيل للحسكاني، المجلد رقم 1 الصفحة رقم 42. وتأييدا للحديث النبوي وجريا على قاعدة والفاضل ما شهدت به الأعداء، قال يزيد بن رومان وهو من كبار البكريين: ما أنزل في حق أحد، ما أنزل في علي عليه السلام من الفضل في القرآن. هناك آيات قرآنية عديدة متنوعة تمدح أفراد مؤمنين ومؤمنات، ولكن حصة أمير المؤمنين صلوات الله عليه من هذه الآيات الأكبر. يزيد بن رومان: ما أنزل في حق أحد، ما أنزل في علي عليه السلام من الفضل في القرآن. عبد الرحمن ابن أبي ليلى أيضا معترف به يقول: لقد نزلت في علي عليه السلام 80 آية صفوا، يعني فقط في حق أمير المؤمنين عليه السلام، بدون أن يشترك معه في هذه الآيات أحد آخر. لقد نزلت في علي عليه السلام 80 آية صفوا في كتاب الله عز وجل ما يشركه فيها أحد من هذه الأمة. ومصدر كلام يزيد بن رومان وعبد الرحمن ابن أبي ليلى شواهد التنزيل للحسكاني، المجلد رقم 1 والصفحة رقم 42 و43. وقال ابن عباس، يقصد به عبد الله ابن العباس، وعبد الله ابن العباس أكبر سكرتيري عمر بن الخطاب، وأحاديثه مورد اعتماد البكريين. قال عبد الله ابن العباس: نزل في علي عليه السلام أكثر من 300 آية، في مدحه. المصدر ينابيع المودة للقندوزي، وهو من العلماء البكريين، وقندوز مدينته إلى الآن موجودة في أفغانستان المعاصرة. ينابيع المودة الصفحة رقم 126. إخواني، نفس القندوزي في كتابه ينابيع المودة الصفحة رقم 69 روى عن أمير المؤمنين عليه السلام الحديث التالي. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أنا القرآن الناطق. ما معنى هذه الجملة الشريفة أنا القرآن الناطق؟ ربما يكون معناه الترجمة العملية للقرآن الكريم، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يعمل بكل آية في القرآن الكريم تنطبق عليه. هذا معنى. وربما يكون المقصود معنى آخر، هو أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كلامه قرآن، ذاك قرآن مكتوب، وهذا قرآن صوتي. أنا القرآن الناطق. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: حدثني سلمان الخير، سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، فقال: يا أبا الحسن، قلما أقبلت أنت وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إلا قال. يعني رسول الله كان قاعد، سلمان أيضا كان قاعد بجنبه أو معه، فأمير المؤمنين عليه السلام يرد، فبس ما رسول الله يشوفه يبين هذا الحديث لسلمان، مو مرة ولا عشر مرات، كلما: يا أبا الحسن، قلما أقبلت أنت وأنا عند رسول الله إلا قال. حسب الظاهر قلما غلط، كلما، كلما أقبلت أنت وأنا عند رسول الله قال: يا سلمان، هذا وحزبه هم المفلحون يوم القيامة. هسه ربما فرد واحد يقول المقصود بحزب أمير المؤمنين الخوارج، طبعا الرأي محترم. ربما فرد واحد يقول المقصود بحزب أمير المؤمنين النواصب، هم الرأي محترم. ربما فرد واحد يقول المقصود بحزب أمير المؤمنين الوهابي، الرأي محترم. أما حزب أمير المؤمنين صلوات الله عليه واضح، لا شبهة فيه، لا مرية فيه، لا شك فيه، لا مراء فيه. حزب أمير المؤمنين الشيعة المسلمون الحقيقيون. المصدر شواهد التنزيل، المجلد رقم 1 والصفحة رقم 69. روى أمير المؤمنين عليه السلام: قال حدثني سلمان الخير رضوان الله تعالى عليه، فقال: يا أبا الحسن، قل كلما أقبلت أنت وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا سلمان هذا وحزبه هم المفلحون يوم القيامة. في الحديث الشريف أكو غلطة بس المضمون واضح، المضمون واضح. وهنا لا بأس بملاحظة ينبغي التأمل فيها. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام فيقول يا أبا الحسن، سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها كانت تخاطبه فتقول يا أبا الحسنين، بعض الأوقات هم يا أبا الحسن. الحسين صلوات الله عليه كان يخاطبه يقول له يا أبا الحسن، أما الحسن صلوات الله عليه كان يخاطبه فيقول يا أبا الحسين. ظاهرا الإمام الحسين لم يخاطبه بأبي الحسن، كان يخاطبه قائلا، ظاهرا الإمام الحسن لم يخاطب أمير المؤمنين بأبي الحسن، وإنما كان يخاطبه قائلا له يا أبا الحسين. بمناسبة الآية الكريمة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. روى سعيد بن جبير، هذا اللي قتله الحجاج في قصة مفصلة، عن عبد الله بن العباس قال سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. شنو هالكلمات حتى احنا هم نعرفهن، حتى احنا هم نتوسل بهن الى الله تعالى. فقال صلى الله عليه وآله سأله، سأل آدم ربه، سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام إلا ما تبت علي فتاب عليه. والحديث بكري رواه ابن المغازلي في كتابه مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام الصفحة رقم 63، ورواه أيضا السيوطي المؤلف الموسوعي الضخم، رواه أيضا السيوطي في الدر المنثور المجلد رقم 1 الصفحة رقم 60. وبمناسبة الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، عرفنا كلمات آدم فما هي كلمات إبراهيم؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. روى المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه وهو من الرواة الكبار جدا قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قوله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فقال هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. الوسيلة نفس الوسيلة، الكلمات نفس الكلمات، ربما يتوسل بهن آدم على نبينا وآله عليه السلام، وربما يتوسل بهن إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام. هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهي أنه قال إبراهيم يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. شوف ذكاء المفضل ابن عمر. فقلت له يا ابن رسول الله فما يعني بقوله فأتمهن؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الكلمات عرفناها، أتمهن شنو؟ فقال يعني أتمهن إلى الحجة المهدي. طبعا اللفظة التي ينبغي القيام لذكرها، يعني أتمهن إلى الحجة المهدي 12 إماما، 9 من الحسين، أي من ولد الحسين صلوات الله عليهم. هنا فرد واحد ربما يقول إنك اشترطت في أول الموضوع أن تذكر الأحاديث المروية بواسطة العلماء البكريين في الكتب البكرية، وهذا مفضل ابن عمر، المفضل ابن عمر شيعي قح، صح، ولكن الحديث مذكور في ينابع المودة للقندوزي صفحة 97، صحيح شيعي بس معترف به من قبل الرواة البكريين ومسجل في الكتب البكرية. روى المفضل بن عمر قال سألت الإمام الصادق عن قوله وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فقال هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهي أنه قال يا ربي أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فقلت له يا ابن رسول الله فما يعني بقوله فأتمهن؟ قال يعني أتمهن إلى الحجة المهدي 12 إماما، 9 من الحسين عليهم الصلاة والسلام. وبمناسبة الآية الكريمة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، روى عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي ابن أبي طالب عليهما السلام. طبعا أنا أغير في مصطلحات الاحترام حسب العقيدة الصحيحة الحقة، وإلا إهنا مكتوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليهما السلام اتق الضغائن التي لك في صدور من لا يظهرها إلا بعد موتي. الضغائن جمع الضغينة وهي بمعنى الحقد، يعني هناك أحقاد ضدك في صدور الكثيرين فاتق هذه الأحقاد، يعني بالحكمة، يعني بالموعظة الحسنة، يعني بالحلم، يعني بالعفو وما أشبه. اتق يعني احذر، اتق الضغائن التي لك في صدور من لا يظهرها، لا يظهر الضغائن إلا بعد موتي. من أظهر الضغائن لأمير المؤمنين بعد موت رسول الله؟ أبو بكر، عمر، عثمان، عائشة، حفصة، طلحة، الزبير ومن أشبه. ثم قرأ صلى الله عليه وآله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني رسول الله دا يطبق الآية الكريمة على أبي بكر وأمثال أبي بكر. ثم بكى صلى الله عليه وآله فقيل مما بكاؤك يا رسول الله، ليش تبكي؟ فقال أخبرني جبرائيل عليه السلام أنهم من الجملة التالية ينعرف أنهم يظلمونه أمير المؤمنين ويمنعونه حقه، من ظلمه ومن منعه حقه في الخلافة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وهالجماعة. ويقاتلونه، من قتله؟ عائشة، طلحة، الزبير، معاوية، الخوارج. ويقتلون ولده، من قتل ولده؟ الحكام الأمويون، الحكام المروانيون، الحكام العباسيون، وقبل أولئك أبو بكر وعمر عندما الأول خطط والثاني نفذ بالنسبة إلى شهادة سيدة نساء العالمين وإلى شهادة السبط الثالث المحسن صلوات الله عليهما. ويظلمونهم بعدي، المصدر المناقب للخارزمي الصفحة رقم 24. روى عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي ابن أبي طالب عليهما السلام اتق الضغائن التي لك في صدور من لا يظهرها إلا بعد موتي. ثم قرأ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم بكى فقيل مما بكاؤك يا رسول الله؟ فقال أخبرني جبرائيل أنهم يظلمونه ويمنعونه حقه ويقاتلونه ويقتلون ولده ويظلمونهم بعدي. هسه إذا الله يلعن أبا بكر وعمر وأمثالهما، واللاعنون يلعنون أبا بكر وعمر وأمثالهما، فليش إحنا نتأثم ونتحرج؟ وإذا من نتأثم ومن نتحرج فليش نخاف؟ من أي شيء نخاف وممن نخاف إذا الله تعالى لعنهم في القرآن الكريم؟ وهناك حديث شريف يقول تخلقوا بأخلاق الله، فنحن أكثر التزاما واحتراما للإسلام من الله تبارك وتعالى. الله يلعنهم فكيف لا نلعنه؟ إخواني، هناك كتاب بكري قليل التداول اسمه أرجح المطالب، ومؤلفه علامة الهند بسمل، اسمه أيضا قليل التداول. هذا روى حديث آخر في نفس الخط ولكن مع زيادة. روى عبد الله ابن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا علي بن أبي طالب عليهما السلام هذا شيخ المهاجرين والأنصار. الحديث مقطع إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله فعلى مبغضيه لعنة الله ولعنة اللاعنين. يعني رسول الله يلعن مبغض علي عليه السلام. هسه إذا فرد واحد يقول أبو بكر ما كان مبغض علي، عمر ما كان مبغض علي، عائشة ما كانت مبغضة علي، مبغضة لعلي عليه السلام، فذاك أمر آخر. يعني إذا انتهى الأمر بنا إلى إنكار المسلمات، إنكار الواضحات، إنكار معلومات التاريخ، فذاك أمر آخر. قال رسول الله: هذا علي بن أبي طالب، هذا شيخ المهاجرين والأنصار، فعلى مبغضيه لعنة الله ولعنة اللاعنين. وبمناسبة الآية الكريمة: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، روى حذيفة بن اليمان. إخواني، حذيفة بن اليمان من الصحابة المسلمين المظلومين، لأن الصحابة وفي طليعتهم المهاجرون والأنصار، وفي طليعتهم أصحاب العقبة بيعة الشجرة، هذول على قسمين: كفار نواصب وحوش، ومسلمون ولائيون آدميون. فحذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه من الصحابة المسلمين الولائيين، اللي صدق كان إنسان، كان آدمي. وهذا والحمد لله معترف به من قبل البكريين، والكثير من أحاديثه مروية بواسطة العلماء البكريين ومسجلة في الكتب البكرية، وعند أحاديث قوية جدا. طبعا في نظر الذين لا يعرفون الحقائق أحاديث قوية، أما بالنسبة إلى الذين يعرفون الحقائق فأحاديث من البديهيات، من الواضحات. وعند حديث في تفاصيل المؤامرة على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي رادت أن تقع في مرجعه من حرب تبوك في عبوره عن عقبة هرشة، وما حافظ ضبط الكلمة. فحذيفة ابن اليمان عند حديث شريف في تلك المؤامرة وفي أصحاب تلك المؤامرة اللي كانوا جماعة من المهاجرين وكانوا جماعة من الأنصار، والتفصيل موكول إلى محله. حذيفة ابن اليمان مظلوم، مظلوم يعني لم يبين حقه. لو أحد الكتاب الإسلاميين ينبري فيضع حوله كتابا، فحتما يكون الكتاب أكثر من مجلد، وربما الكتاب يصبح موسوعة صغيرة. روى حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن تولوا، بحذف التاء، أي إن تتولوا، إن تولوا عليا عليه السلام، ودققوا النظر، ولن تفعلوا. أصحاب الدنيا ما عندهم شغل يا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، خلي هذول يروحون، وبالفعل يروحون حول أبي بكر وعمر وعثمان والحكام الأمويين والحكام المروانيين والحكام العباسيين وصدام وأمثال صدام. بس رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه سفير من قبل الله تعالى لازم يبين الحقائق، وبالفعل كان يبين الحقائق بإصرار وبتكرار وبتنوع في الأساليب حتى يوم القيامة، حتى واحد لا يقوم ولا يقول أنا ما افتهمت، رسول الله ما فهمني. كان يبين لهم الحقائق ويفهمهم الحقائق بما لا مزيد عليه. إن تولوا عليا ولن تفعلوا، ولن لنفي الأبد، أبدا متسووا. في زمن أبي بكر ما سووا، في زمن عمر ما سووا، في زمن عثمان ما سووا، بعد مقتل عثمان رادوا يسووها هم ما سووها، أقل من 5 سنوات وكلها راحت في حروب 3 ضخمة، في حروب 3 ضخمة. قرأت في أحد كتب الشيخ نجاح الطائي أن قتل حرب الجمل من الطرفين أكثر من قتل حروب رسول الله صلى الله عليه وآله من الطرفين، وأكثر من قتل فتح إيران من الطرفين، وأكثر من قتل فتح الروم من الطرفين. أقل من 5 سنوات قضاها أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حروب 3 ضخمة مجبور عليها على خوضها، فما خلوا. فلن تفعلوا كذب، متسووها، ولكن متسووها بأساليب، أسلوب أبي بكر، أسلوب عمر، أسلوب عثمان، هذا أسلوب، يعني هذني أساليب 3. وعندك أسلوب عائشة وطلحة والزبير وعبد الله بن الزبير، وعندك أسلوب معاوية وعمر بن العاص، وعندك أسلوب الخوارج وبالفتيل. إن تولوا عليا ولن تفعلوا تجدوه هاديا مهديا يسلك بكم الطريق. اللام في الطريق للعهد الذهني، يعني الطريق المستقيم، طريق الجنة، طريق الإسلام الحقيقي. ويسلك بكم الطريق يعني يأخذكم في هذا الطريق، يأخذكم في طريق الجنة، ما يأخذكم مثل أبي بكر وأمثاله في طريق النار. روى حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله إن تولوا عليا ولن تفعلوا تجدوه هاديا مهديا يسلك بكم الطريق. المصدر شواهد التنزيل الحسكاني المجلد رقم 1 الصفحة رقم 64 و65. وبمناسبة الآية الكريمة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى، العروة الحلقة، والوثقى أي الحلقة اللي متنقطع، وثيقة متينة قوية. وبالنسبة للسفن والقوارب وما أشبه أكو حلقات معلقات عليها، فإذا إنسان غرق صدفة فيأخذ بإحدى الحلقات فينجو. العروة الوثقى تعني سبب النجاة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه سبب النجاة المادي والمعنوي، والمعنى أهم من المادة كما نعرف. والعروة الوثقى وردت في القرآن الكريم 2 مرات، مرة في سورة البقرة الآية رقم 256، ومرة في سورة لقمان الآية الكريمة رقم 22. زين. روى عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: أنت العروة الوثقى التي لا انفصام لها. والانفصام القطع، يعني من تمسك بك فتأخذه حتما إلى الجنة. في وسط الطريق ثقل المتمسك لا يوجب انفصام العروة الوثقى. أما غير علي شلون؟ عروة وثقى لا، حتى مو عروة أبو بكر مو عروة، لا وثقى ولا غير وثقى. إخواني شوفوا، هناك ملاحظة: الإسلام إما موجود وإما مفقود. إذا كان موجود فهو العروة الوثقى، إذا مفقود فأصلا ماكو عروة، مفقود ماكو شيء. الإسلام مو مثل الحشيش اللي الغريق يتمسك به يتشبث به فربما ينقطع وربما لا ينقطع. الطائرة إذا شروطها متوفرة فتطير وتأخذ الناس وتأخذ الأثقال، أما إذا شروطها غير متوفرة فلا تطير، تبقى جاثمة على الأرض. الإسلام هكذا، إما موجود وإما ما موجود. إذا كان موجود فهو العروة الوثقى، إذا ما موجود فالعروة ما موجودة، لا وثقة ولا غير وثقة. ما عندنا إسلام يمثل عروة غير وثقة، هذا مو إسلام، هذا اسم. إذا إسلام حقيقي فهو العروة الوثقى. روى عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله لعلي بن أبي طالب: أنت العروة الوثقى التي لا انفصام لها. المصدر المناقب للخارزمي، الصفحة رقم 24. وبمناسبة الآية الكريمة دقق النظر: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أكرم يروي، وأكرم من النواصب، يروي عمن؟ عن عبد الله ابن العباس. هسه تقول عبد الله ابن العباس من النواصب أو ما تقول فذاك أمر آخر، ولكنه أكبر سكرتيري عمر على الإطلاق، فيهمنا أنه راوي الحديث يكون أكرم، ويهمني راوي الحديث يكون عبد الله بن العباس. روى أكرم عن عبد الله بن العباس، وتدرون البكريون يطلقون عليه لقب الحبر، الحبر. وأنا الآن مو في ذهني أن البكريين يطلقون لقب الحبر على غير عبد الله بن العباس، ربما يطلقونه على غيره أما الآن مو في ذهني. روى أكرم عن عبد الله بن العباس قال: سمعته يقول: ما نزلت آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي عليه السلام رأسها وأميرها وشريفها. يعني شنو؟ يعني الذين آمنوا علي بن أبي طالب رأسهم وأميرهم وشريفهم. يعني شنو؟ يعني إذن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما مؤمن بنص القرآن الكريم في أكثر من آية، بل في عشرات الآيات، بل في مئات الآيات، مو هالشكل؟ فإذا علي بن أبي طالب مؤمن فأبو بكر اللي حاربه حارب مؤمنا، وعمر الذي حاربه حارب مؤمنا، وعثمان الذي حاربه حارب مؤمنا، وعائشة وطلحة والزبير وعبد الله ابن الزبير الذين حاربوه حاربوا مؤمنا، وكذلك معاوية وابن العاص، وكذلك الخوارج. ما نزلت آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها وشريفها، بعد الفضل ما شهدت به الأعداء، ولقد عاتب الله عز وجل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله في غير آي من القرآن، في غير آي من القرآن يعني في آيات كثيرة من القرآن، وما ذكر عليا عليه السلام إلا بخير. أي مكان أكو إشارة إلى علي عليه السلام في القرآن الكريم فالإشارة إشارة مادحة. أما بالنسبة إلى الكثيرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الإشارة إشارة ذم. روى أكرمة عن عبد الله بن العباس قال سمعته يقول ما نزلت آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها وشريفها، ولقد عاتب الله عز وجل أصحاب محمد في غير آي من القرآن، وما ذكر عليا إلا بخير. من روى هذا الحديث؟ رواه الذهبي في أي كتاب؟ في ميزان الاعتدال. والذهبي معتبر حتى عند الوهابيين، وميزان الاعتدال معتمد عليه حتى عند الوهابيين. ميزان الاعتدال تأليف الذهبي، المجلد رقم 3 والصفحة رقم 311. وبمناسبة الآية الكريمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إخواني ذكر فيما سبق كرارا ومرارا أن الحكمة قد تكون بمعنى الطب، وحديثنا ليس حول الطب، وقد تكون بمعنى الفلسفة، وحديثنا ليس حول الفلسفة، بل نلعن الفلاسفة والعرفاء والمتصوفة، ونلعن الفلسفة والعرفان والتصوف، ونلعن الكتب الفلسفية والعرفانية والصوفية. فالمعنى الثالث للحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه، أو بمعنى الكلمة التي تحتوي على قاعدة وضع الشيء في موضعه بالنسبة إلى الموارد المعينة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله تعالى في القرآن الكريم يقول إذا أعطينا الحكمة طبعا بالمعنى الثالث لشخص من الأشخاص فقد أعطينا ذلك الشخص الخير الكثير. زين، هسه تعالوا شوف. روى عبد الله ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال قسمت الحكمة 10 أجزاء، فأعطي علي عليه السلام 9 أجزاء والناس جزءا واحدا. بعبارة أخرى حكمة علي أكثر من حكمة الناس 9 أضعاف، يعني علي أفضل من الناس في الحكمة 9 أضعاف، 9 درجات، 9 مراتب. زين، إهنا الناس عام لم يستثنى أحد، طبعا استثناء رسول الله صلى الله عليه وآله ذاك واضح، هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله. Ama bi istifna'i Resulillah makubad istifna ahir. فبالنسبة إلى كل الأنبياء والمرسلين والأوصياء وأولياء الله صلوات الله عليهم علي أفضل منهم في الحكمة مو بمرتبة واحدة وإنما بتسع مرتبات. زين هسه من روى هذا الحديث؟ رواه الخارزمي في المناقب الصفحة رقم 49 ورواه المتقي الهندي في كنز العمال رقم المجلد 6 رقم الصفحة 154 ورواه البداية والنهاية المجلد رقم 7 الصفحة رقم 359 ورواه ابن الأثير في أسد الغابة المجلد رقم 4 الصفحة رقم 22 ورواه أبو نعيم الإصبهاني في حلية الأولياء المجلد رقم 1 الصفحة رقم 65 وهناك إضافة للإضافة للحديث الشريف وأيم الله أيم الله أي قسما بالله وأيم الله لقد شارككم في العشر العاشر مو أنه تسع من عشر إلي وأشر إلكم وأمير المؤمنين لم يعط ذلك العشر أمير المؤمنين أعطي ذلك العشر وإضافة إلى ذلك العشر هو عند تسعة من عشرة اللي ما موجود عندكم وأيم الله لقد شارككم في العشر العاشر. أنا صار عندي هنا ملاحظة أبينها لكم. الخارزمي في المناقب ذكر الحديث مرتين مرة بدون ذيل ومرة مع ذيل وكلاهما في الصفحة رقم 49 وبالنسبة إلى الزيادة إلى الذيل هم موجودة في مصادر بكرية أخرى موجودة في أسد الغابة المجلد رقم 1 الصفحة رقم 22 وموجودة في ذخائر العقبة صفحة 78 وموجودة في مسند أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي المجلد رقم 1 الصفحة رقم 140 والصفحة رقم 158 و موجود في كتاب آخر للخارزمي نفسه في مقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه المجلد رقم 1 الصفحة رقم 43 وموجود الحديث أيضا في ميزان الاعتدال للذهبي المجلد رقم 1 الصفحة رقم 124 وموجود الحديث الشريف في لسان الميزان لابن حجر العسقلاني المجلد رقم 1 الصفحة رقم 235 وموجود في أسنى المطالب للجزري رقم الصفحة 14 وموجود في تذكرة سيدنا علي المرتضى صلوات الله عليه للحيدر الآبادي الصفحة رقم 2 وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا. الصلاة والسلام.